بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول المؤلفون تقريراته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصلنا إلى هنا هكذا. قال: وتلحق تقريراته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأفعاله، فكل أمر أقر عليه ولم ينكر على فاعله فحكمه حكم فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا كان ذلك الأمر أو فعلا، قولا كان ذلك الأمر أو فعلا. إقرار النبي عليه الصلاة والسلام معناه عدم الإنكار على الفعل أو على القول، وقولهم عدم الإنكار أدق من قولهم السكوت على الفعل، فإنه قد يسكت وينكر بفعله عليه الصلاة والسلام. فلما جاء جبار وجابر صلى أحدهما عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام والآخر عن شماله وعن يساره، دفعهما إلى الخلف. ولما جاء ابن عباس فصلى عن يساره أداره عن يمينه. فالإنكار، فالسكوت الذي هو سكوته بالقول ليس بلازم، أعني أن التعريف الأدق أن يقال عدم الإنكار على الفعل أو القول، وهذا أدق من قولهم، من قول بعضهم السكوت عن الإنكار، لأنه إن كان المراد سكوت القول فإنه قد يسكت قولا وينكر فعلا، كما أشار إلى أصحابه أن يجلسوا لما صلوا خلفه قياما، وقال: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، فعل فارس والروم، وهكذا. فإذا هذا هو التقرير، أن يفعل الفعل أو يقال بحضرته فلا ينكر، أو أن يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام فعلا أو قولا فلا ينكر، هذا هو التقرير. قال المؤلفون: وتلحق تقريراته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأفعاله، وهذا بخلاف غيره من الناس، فإن غير النبي عليه الصلاة والسلام لا يعد عدم إنكاره إقرارا، لأنه قد يترك الإنكار خوفا أو خورا أو ضعفا أو جبنا أو هيبة أو نحو ذلك، بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يقر على باطل. هكذا قال الله له: والله يعصمك من الناس. قال: فكل أمر أقر عليه ولم ينكر على فاعله فحكمه حكم فعله، حكمه حكم أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، أي كأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها. هذا من باب التشبيه، أي لا، فيدله على الجواز. قد يكون ذلك الفعل يتنزه عنه النبي عليه الصلاة والسلام لأمر أو لآخر وهو مباح، ذاك الرجل الذي قدم له النبي عليه الصلاة والسلام القدر الذي فيه البقول، فأمسك الرجل لما تركها النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: كل فإني أناجي من لا تناجي. فقولهم: ولم ينكر على فعله فحكمه حكم فعله، هذا في الحكم معناه الإباحة والجواز، وليس هو كأن يكون كما لو فعله النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، لأنه عليه الصلاة والسلام قد يترك الأمر تنزها أو كذلك أيضا يتركه لأمر ما ويكون جائزا. قال: قولا كان ذلك الأمر أو فعلا، يقر على الأقوال كما يقر على الأفعال. قال: انظر هذا انه ما في صوت، تأكد ان اخونا علي الفرنسي. قال: هذا اذا كان الانسان المقرر اي الذي اقره النبي عليه الصلاة والسلام منقادا للشرع، قلنا هذا في الافعال التي تكون عنده او التي تبلغه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هناك فعل لم يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن عندنا دليل أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يبلغه، فما حكمه؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: حكمه حكم ما أقره الشرع، لأنه وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلع عليه فإن الله عز وجل قد اطلع عليه وهو بكل شيء محيط، فإقرار الله عز وجل له في زمن الوحي يدل على عدم الإنكار على ذلك الفعل. واستدل بحديث جابر أنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. فمعنى ذلك قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل أنه ما كانوا يفعلونه من الأفعال المخالفة للشرع فإن القرآن ينزل ببيانها، وقد نزل القرآن ببيان حال المنافقين وما أسروه وما أخفوه وما فعلوه وما حصل منهم وما كادوا به لا غير ذلك من الأشياء الكثيرة مما نزل الله عز وجل أنزل الله عز وجل فيها القرآن بفضح المنافقين. فكذلك أيضا إذا كان هناك فعل من أفعال الصالحين من المؤمنين في زمن الوحي ولم يأتي ما يدل على عدم جوازه فإنه يكون من باب الإقرار، فإنه وإن لم يكن اطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأقره فإنه يكون من باب إقرار الشرع، لأن الله عز وجل اطلع عليه وهو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى، فلما لم ينهى عنه دل على أنه جائزا. هكذا قرر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الأصول من علم الأصول وشرحه. قال: هذا إذا كان الإنسان المقرر منقادا للشرع، فإن كان كافرا أو منافقا فلا يدل تقريره له على الجواز كتقريره صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذمي على الفطر في نهار رمضان. الذمي عندنا الذي، هذا خطأ، سقطت الميم بعد الذال، كتقريره الذمي على الفطر في نهار رمضان، يعني كان اليهود في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأجلوا بعد فرض صيام رمضان، وكان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام عهد وميثاق ولم يكونوا يصومون رمضان، فهل يدل عدم صومهم رمضان على أن الفطر في رمضان جائز لإقرارهم؟ الجواب لا، لأن هذا من باب إقرار الذمي، هذا من باب إقرار الذمي، والذمي إما أن يكون يهوديا أو نصرانيا ويكون ماذا على ذلك الدين الذي هو عليه، فلا يدل تركه على ذلك الشيء لا يدل على إقرار. ثم لكن لولي الأمر أن يمنعهم من المجاهرة بذلك بين الناس، فولي الأمر يمنعهم من المجاهرة بذلك سواء بشرب الخمور أو بالفطر في رمضان أو هكذا أيضا بنحو ذلك من الأشياء، يمنعهم من المجاهرة بها لما في ذلك من الفساد العريض الذي يكون من ذلك الفعل. قال فمثال تقريره على القول تقريره صلى الله عليه وسلم أبا بكر على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله. هذه القصة في الصحيح في قصة سلب أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عند أن قال أبو بكر لا الله لا يعمد إلى أسد من أسود الله كما قال فنعطيك سلبه. قصة أبي بكر مع ذلك في ماذا في قصة سلب أبي قتادة في الصحيح. قال ومثاله تقريره على الفعل تقريره صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد على أكل الضب متفق عليه عن ابن عباس وجاء عن غيره أنه قدم للنبي عليه الصلاة والسلام طعام فقالت بعض أمهات المؤمنين أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فقالوا إنه لحم ضب. ميمونة رضي الله عنها خالت خالد وخالت ابن عباس إنه لحم ضب فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام عنه فأخذه خالد فأكله في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وأقره على ذلك. ولكن هذه المسائل لها أدلة أخرى في أقوال صريحة فهي وإن كان أصل المثال صحيح النبي عليه الصلاة والسلام أقر خالدا وهو يأكل إذن أكل الضب حلال، أقر أبا بكر في أن السلب للقاتل إذن السلب للقاتل. هناك أدلة أخرى في هاتين المسألتين صريحة، منها في نفس حديث في حديث ابن عباس نفسه أنه قال لرسول الله أحرى منه؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، فهذا نص في أنه حلال. وكذلك من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه نص في المسألة، لكن هذه من باب تقرير أمثلة على هذا الباب. قال وحسان على إنشاد الشعر في المسجد. نعم، أقره النبي عليه الصلاة والسلام وكان يقول له أهجهم وروح القدس معك. حديث أبي هريرة جاء عن عائشة، وهكذا هذا شهير. ولما أراد عمر أن أو أنكر عمر على حسان شيئا من ذلك فقال فذكر له أنه كان ينشد في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه قره. قال هذا فيما رآه صلى الله عليه وسلم أو سمعه أو بلغه فأقره. قال وكذلك استبشاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاستبشاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند سماعه قول مجزز المدلجي. مجزز كان من القافة الذين ينظرون في الشبه بين الآباء والأبناء، فدخل قال وقد بدت أقدام زيد بن حارثة وابنه أسامة من تحت الغطاء، كان متغطيين بغطاء بدت أقدامهما من خلف الغطاء، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض مع أن اللون مختلف، كان لون أسامة مختلفا على لون أبيه، فقال هذه الأقدام بعضها من بعض. قال لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل ولا يستبشر، دخل مسرورا تبرق أسارير وجهه، وقالت عائشة رضي الله عنها فقال ألم تري أن مجززا دخل آنفا على أسامة وزيد وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فاستبشاره وفرحه دليل على إقراره هذا الشيء. قال ولذا قال الشافعي وأحمد رحمهم الله بإثبات النسب عن طريق القافة، لكن هذا وحده لا يكفي. نعم استبشر النبي عليه الصلاة والسلام وأقر مجززا على ذلك القول، لكنه لم يكتفي بذلك، وإنما كان هذا من القرائن التي كانت قبلها أدلة، فالأدلة كانت واقعة قبل ذلك أن أسامة رضي الله عنه أنه أسامة أنه ولد في فراش زيد ابن حارثة رضي الله عنه فهو ابنه، ولم يكونوا ينكرون ذلك ولم يكونوا يطلبون دليلا، بل كانوا يقولون أسامة ابن زيد بلا شك لا يشكون، وإنما كان بعضهم يستغرب هذا الأمر أن لونه مخالف للون أبيه. فلما جاء مجزز سأل القائف ونظر في أقدامه ما فقال هذه الأقدام بعضها من بعض، فرح النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لماذا؟ لأنه وافق ما كان قد قام عليه الدليل قبل ذلك. فليس هذا دليلا على إثبات النسب عن طريق القيافة وحدها، فالقيافة وحدها لا يكتفى بها في النسب، وإنما هي قرينة تحتاج إلى دليل آخر يقوم معها، أما القيافة وحدها فلا، لا تكون دليلا على إثبات النسب، وإنما هي قرينة وأمارة ونحو ذلك. الحاصل من هذا كله والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره، استبشر معناها أقره على هذا الأمر، ولم يقل له القيافة باطلة من أصلها وينكر عليه، وإنما استبشر لأنه وافق الأدلة التي كانت، وافق الأمر الذي كان معروفا عندهم، وأنه هو أن أسامة هو ابن زيد، فوافق ما عندهم، فلذلك هذا من باب توارد الأدلة، من باب كذلك أيضا الشيء من هذا البلاء ولكن ليطمئن قلبي أو ما أشبه ذلك، وليس هذا من باب إثبات النسب بالقيافة وحدها. فما ذهب إليه الشافعي وأحمد رحمهم الله أوسع مما دل عليه الدليل. متى يكون مذهبهما صوابا؟ يكون مذهبهما صوابا لو ولد الولد ولم يعرف من أبوه، وأتي بالقائف، أتى النبي عليه الصلاة والسلام بقائف وقال ألحقه بأبيه، هنا نقول القيافة دليل، القيافة دليل. أما أن يكون النسب ثابتا قبل ذلك والولد ينسب لأبيه، وهكذا أيضا حب رسول الله وابن حبه، وهكذا لا يشكون في ذلك، وتأتي القيافة مقررة لما كان متقدما عليه بدليل، فإن هذا لا يؤخذ منه إثبات النسب بالقيافة، وإنما يؤخذ منه تطمين النسب بماذا؟ بالقيافة. والله أعلم. وأما قول العمريطي في نظم الورقات وما جرى في عهده ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع، تقيده بأنه اطلع عليه، نعم هذا قول كثير من الأصوليين، ولكن كما سمعت أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول اطلع عليه أو لم يطلع عليه عليه الصلاة والسلام فإنه شرعا ويكون دليلا لإقرار الشرع عليه، لأن الشرع يكون من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، يكون كذلك بإقرار الوحي أنه سكت عنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانوا يقولون كنا نفعل في عهد رسول الله، في عهد رسول الله، وذلك تلك الأفعال التي يفعلونها منها ما يشتهر ويصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما لا يشتهر ولا ندري هل وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام واطلع عليه أم لا، ولكنه في زمن الوحي، فدل إقرار الوحي لهم على عدم حرمته وعلى أنه جائز. والله أعلم. وأما القياس إن شاء الله تعالى نبدأ به في الدرس القادم، لأن الكلام عليه مرتبط أحتاج إلى نفس في القول. وتأخرت اليوم لأمر ما هكذا شغلت به. طيب، يقول الأخ تقريره الذمي من رواه؟ هذا كان مشهورا أنه كان يقر أهل الذمة على لا يلزمهم بالصوم، وهل في هذا دليل على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة كما يسمى؟ الجواب لا، هذا متشابه ويرجع إلى المحكم، وإنما في هذا أنه يعني ليس في هذا دليل على أنهم ليسوا ملزمين، لأن معنى الذمي أنك تقره ماذا؟ يكون بينك وبينك عهد، وهو له دينه ولك دينك، ويكون بينكما عهد، يكون بينكما عهد. فمن لازم ذلك أنك لا تكرهه على دينك ما دام أنه على عهده، إلا أن تنبذ له عهده على سواء إذا خفت خيانة أو انتهت المدة التي بينك وبينه. نكتفي بهذا في درس الأصول.